بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة في التوبة لابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى عام 1438 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
فنبدأ بالرسالة الأخرى لشيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى، وهذه الرسالة حول موضوع مهم من الموضوعات التي يحتاجها المسلم في حياته، أي رسالة في التوبة. ومر معنا أننا ذكرنا أن كثيرا من رسائل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لا يضع لها عنوانا بنفسه، وإنما أهل العلم يجتهدون في موضوع هذه الفتوى وهذه الرسالة يضعون لها عنوانا. وهذه الفتوى والرسالة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإن كان فيها نوع طول، لكننا نحاول أن نمر عليها بإذن الله عز وجل. فيها جملة من فضائل التوبة وأهمية التوبة وقواعد مهمة جدا في قضية التوبة وقضية الفتن وقضية ما يعرض للمسلم من الشهوات والشبهات. والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى هي كما يقول النووي رحمه الله تعالى، النووي يقول التوبة أهم قواعد الإسلام، التوبة أهم قواعد الإسلام، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة، أول مقامات سالكي طريق الآخرة. ولا شك بوجوب التوبة لله عز وجل على الفور بدون تأخير، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن التوبة واجبة على الفور، لأن الله عز وجل أمر بذلك فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويدل على وجوب التوبة على الفور أنه لا يجوز تأخيرها، أن الإنسان لا يعرف متى يدهمه الأجل وينقطع أجله فيموت فلا يكون له فرصة في التوبة، ولا يعلم متى تطلع الشمس من مغربها فتنقطع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة إن أخرها فإنه يلزمه توبتين، توبة من ذنبه وتوبة من تأخيره لتوبته. توبة إن أخرها فهنا وقع في أمر محرم وهو تأخير التوبة، فيلزمه توبتان، توبة على ذنبه وتوبة على تأخيره لذنبه، توبة على تأخيره لذنبه. والتوبة له شروط معلومة نذكرها باختصار. أولا، أولها شروط التوبة أن تكون خالصة لله عز وجل، يطلب بها رضا الله وجه الله عز وجل. الشرط الثاني الإقلاع عن المعصية وعدم الإصرار عليها، الإقلاع عن المعصية وعدم الإصرار عليها، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الشرط الثالث العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، يدل عليه حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. والشرط الرابع هو الندم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الندم التوبة، الندم التوبة. والندم كما يقول شيخ الإسلام يتضمن ثلاثة أمور، الندم يتضمن ثلاثة أمور لا يتم الندم إلا بها، وهذا يغفل عنها كثير ممن يعلم شروط التوبة، أن الندم يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول اعتقاد قبح ما ندم عليه، لا يندم وهو يعتقد حسن ويتمنى الرجوع إلى ما فعله. إذن الأول اعتقاد قبح ما فعله وندم عنه، والثاني بغضه وكراهيته، والثالث ألم يلحقه عليه، ألم يلحقه عليه. والندم أعظم أركان التوبة كما يقوله العلماء, الندم أعظم أركان التوبة كما يقول العلماء. والشرط الخامس إذا كانت الذنب يتعلق بحقوق الآخرين إنه يجب عليه إرجاع الحقوق إلى أهلها. دلت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة على فضل التوبة وأهمية التوبة, وبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بدأ هذه الرسالة في جملة من الآيات والأحاديث في فضل التوبة. والعبد يعلم أنه مقصر في حق الله, وكلنا مفرط في جنب الله سبحانه وتعالى, لكن السعيد من بادر إلى التوبة ورجع إلى الله عز وجل وحاسب نفسه على تقصيرها قبل أن يندم يوم القيامة حين لا ينفع الندم, ويقول يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. الله عز وجل غني عنا وعن أعمالنا وعن حسناتنا وعن طاعاتنا, ولا تضره معاصينا وسيئاتنا, وإنما نفعها نفع الحسنات وضر السيئات إنما يعود على العبد نفسه. فيجب عليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وجانب التوبة والسلوك ورقائق أو ترقيق القلوب جانب يغفل عنه كثير ممن يعتني بالعلم, فينبغي على العبد أن يكون له جانب في أبواب الترقيق وأبواب التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى على ضوء الكتاب والسنة. لا نستغل هذا الباب في إدخال البدع والأهواء والقصص الكاذبة وترقيق القلوب بالأحاديث الضعيفة, هذا ليس شأن السلف وليس عمل السلف, إنما عملهم هو الترقيق القلوب والأمر بالتوبة إلى الله عز وجل, ويكتفون بما دل على ذلك من النصوص. البخاري رحمه الله تعالى بوب في أو جعل كتابا في صحيحه باب أو كتاب الرقائق ترقيق القلوب, ومسلم في باب الزهد وصفة الجنة والنار وغيرها, كلها من باب يعني ترقيق القلوب وعودتها إلى الله عز وجل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة له كتاب اسمه الزهد, أبو داود له كتاب اسمه الزهد, ابن قدامة التوابون أو التوبة والزهد, وغير ذلك ابن هناد رحمه الله تعالى ووكيع, كلهم لهم كتب في الزهد وترقيق القلوب والرجوع إلى الله عز وجل, وهذا مما ينبغي للعبد أن يكون له شأن فيه. لذلك نحن اخترنا هذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من باب تعريف طلاب العلم بهذه الرسالة المهمة, إن كثيرا لم يسمع بها أصلا, وهي موجودة في ضمن جامع الرسائل المسائل مما جمعه محمد رشاد سالم في مجلدين, وهي موجودة في المجلد الأول, وهي لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. نقرأ, استعينوا بالله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وكفى بالله شهيدا, صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.
هنا نلاحظ أن شيخ الإسلام أيضا بدأ بخطوة الحاجة كما بدأ في المنسك بخطوة الحاجة, وهذا تأكيد على ما ذكرنا أن هذا من السنن أننا نبدأ بخطبة الحاجة, وفيه التنبيه أيضا على لفظة ونستهديه وكونها لم ترد في خطبة الحاجة. نعم. الآن يبدأ يسرد جملة من الأدلة من القرآن والسنة على فضل التوبة وأهميتها. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: ألف لام را, كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير, ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير, وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله, وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم, وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون, واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
هذه الآية من أعظم آيات الرجاء، آية من أعظم آيات الرجاء، حيث أمر الله عز وجل من أكثر من الذنوب، لم يأمر من أذنب فقط، وإنما أمر من أسرف على نفسه من الذنوب أي أكثر، قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وقال
والتوبة النصوح في هذه الآية المراد التوبة التي تحققت شروطها على ما ذكرنا.
وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون،
هذا أمر بالتوبة للمؤمنين جميعا، هذا فيه دلالة على وجوب التوبة والمبادرة إليها، وأن الوجوب على الفور وليس على التأخير.
وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
هذا فيه إثبات أن من أسماء الله عز وجل التواب لكثرة توبته على عباده، والرحيم إنه يرحم عباده سبحانه وتعالى. فيه بيان قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك وكيف أنهم صدقوا الله عز وجل باعترافهم بذنبهم فتابوا وشهد الله عز وجل لهم بالتوبة، فمن صدق في توبته فإن الله عز وجل يتوب علينا.
وقال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
هنا سيذكر جملة من الآيات تدل على أن التوبة من أعظم أعمال الأنبياء، أن الأنبياء كانوا يجتهدون في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي الاقتداء والتأسي بهم وهم يتوبون مما يقعون فيه من صغائر الذنوب، لأنهم غير معصومين من صغائر الذنوب، هم معصومون عليهم الصلاة والسلام كما هو الصحيح من قول أهل العلم، وسيأتي بيان شيخ الإسلام لذلك، معصومون في التبليغ ومعصومون في التحمل، إنهم لا ينسون ما أمرهم الله عز وجل به ولا يخلون في قضية تبليغ الرسالة ولا يكذبون على الله عز وجل، وهم معصومون أيضا من كبائر الذنوب لكنهم غير معصومين من صغائر الذنوب، غير المخلة بالأدب، فصغائر الذنوب تقع من الأنبياء، لكنهم أيضا معصومون من الاستمرار عليها، فهم يقعون في الصغيرة ويتوبون ويرجعون إلى الله، وهم حالهم بعد التوبة أفضل من حالهم قبل التوبة. نعم.
وقال تعالى في السورة الأخرى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال تعالى عن نوح أنه قال لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا.
وهذا فيه بيان فضيلة الاستغفار والتوبة وأنها من أسباب حصول الخير ونزول المطر ووجود الولد والبركة في الرزق، أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر وتشغل نفسك بالاستغفار، فإنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يستغفر الله اليوم أو في المجلس أكثر من 70 أو 100 مرة. نعم.
وقال عن نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
فإن لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
وترحمني أكن من الخاسرين. وعن هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وعن صالح: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وكذلك قال شعيب: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال عن موسى عليه السلام: فوكزه موسى فقضى عليه قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
هذه جملة مما وقع في الأنبياء من صغائر الذنوب ثم تابوا عليها واستغفر، حتى موسى عليه السلام في قضية قتل هذا من بني إسرائيل عليه السلام ما قصد قتله، وإنما قال الله عز وجل: فوكزه، أي وكزه ضربه، لكنه لشدة بنيته وقوته بهذه الضربة قضى على هذا الرجل، ومع هذا اعترف بالذنب واستغفر وتاب إلى الله عز وجل، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له.
نعم.
وقال موسى: ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقال موسى: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
وفي قول موسى يعني فضيلة الدعاء للآخرين ولإخوانك المؤمنين، وأيضا قول موسى هنا يدل على ما جاء في الحديث أن الإنسان إذا دعا يبدأ بنفسه، قال: ربي اغفر لي ولأخي، طب اغفر لي ولأخي، فيبدأ بالدعاء لنفسه ثم لغيره.
وقال تعالى لموسى: لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وقال موسى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال لخاتم الرسل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
هذا فيه إثبات أن من فضائل التوبة أن الله عز وجل يحب هذا العمل، هذا من صفات الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يحب الذي يتوب ويحب الذي يتطهر ويرجع إليه سبحانه وتعالى. نعم.
وقال حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله.
والذي يقبل التوبة عن عباده أي في المستقبل، ويعفو عن السيئات أي في الماضي مما حصل، يقبل التوبة إنسان يتوب ولا يفعل شيء في المستقبل مما يعصى به الله عز وجل من السيئات، ويعفو عن السيئات وهذا يكون في الماضي مما حصل من العبد.
وقال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
هذا فيه دليل أن الأعمال الصالحة من أسباب مغفرة الذنوب. من أموالهم صدقة تطهرهم.
نعم.
قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
هذا فيه دليل لمعتقد أهل السنة والجماعة في أن أصحاب الذنوب والكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، ما يعذبهم وإما يتوب عليهم. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي برد عن الأغر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وعن أبي برد عن الأغر المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة.
هذه الحديث حديث أبي هريرة وحديث أبي بردة عن الأغر المزني فيها إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار في اليوم وفي المجلس الواحد، يستغفر الله عز وجل 70 مرة، في رواية 100 مرة. وهذا الاختلاف في العدد بين الروايتين يحتمل أن يراد به عين العدد، ويحتمل أن يراد به التكثير والمبالغة، يقصدون ب70 مرة أي أنه يكثر من الاستغفار عليه الصلاة والسلام حتى يصل إلى 100 وأكثر من 100. وأما قوله في حديث الأغر: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله، اختلف أهل العلم في المراد هنا في قوله وإنه ليغان على قلبي. قيل معنى ذلك أنه يحصل أحيانا فترات عن الذكر الذي يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل انقطاع فيستغفر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الانقطاع. وهذا كما سيأتي في بيان أن التوبة تنقسم إلى واجبة ومستحبة. التوبة المستحبة أن الإنسان قد يتوب إلى الله عز وجل ليس من الذنوب، وإنما من تركه أعمال حسنات ومستحبات، فيتوب إلى الله من تركه المستحب، هذا لا يدل على أنه وقع في الذنب. وقيل أن معنى وإنه ليغان على قلبي يقصد أنه يحصل عنده النبي صلى الله عليه وسلم السكينة، فيظهر بعد ذلك الاستغفار لإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. وقيل غير ذلك من ما يقع في القلوب من حديث النفس وغيرها، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الاستغفار، هذا دليل على وجوب التوبة، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس عبادة، وهذا دليل على التعليم بالقول والفعل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بقوله أن يستغفروا وهو في نفسه أكثر من الاستغفار، فعلمنا بقوله وعلمنا بفعله، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه.
وهذا دليل على أن التوبة لها وقت تنقطع فيه، ووقت انقطاع التوبة منه ما يكون خاص ومنه ما يكون عام. أما الوقت الخاص فهو حال حضور الأجل للعبد، حال غرغرة الروح وبلوغها الحلقوم، فعند ذلك لا تنفع التوبة، عند ذلك لا تنفع التوبة. والوقت العام هو طلوع الشمس من مغربها، وهذا أول أشراط الساعة التي يكون بها تغيير العالم العلوي، فإذا خرجت الشمس من مغربها قطعت التوبة، كما قال عز وجل: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا ظهرت هذه الآية انقطعت باب التوبة، وبقي المؤمن على إيمانه والطائع على طاعته والكافر والعاصي على عصيانه وكفره. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.
هذا من أعظم الأدلة في بيان فضيلة التوبة وحب الله عز وجل للتوبة وفضلها، أن الله يفرح بتوبة العبد. هذا المذنب العاصي الذي عصى الله وأخطأ إذا رجع وتاب فإن الله يفرح بتوبته فرحا عظيما، كما ورد في شدة فرح الله عز وجل حين شبهه بهذا الفرح العبد الذي كاد أن يهلك في صحراء، في صحراء دوية كما يأتي في الحديث الآخر، يعني أرض قفر ليس فيها طعام ولا شراب، استند لظل شجرة ينتظر الموت. فإذا هو على هذه الحال فإذا ناقته وطعامه وشرابه عند رأسه، فيا شدة فرح هذا العبد بعد عودة الحياة إليه بعد أن كاد أن يهلك. فمن شدة فرحه أخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد أعظم من فرح هذا العبد بعودته لحياته. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن مسعود والبراء بن عازب والنعمان بن بشير وأبو هريرة وأنس بن مالك. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دوية مهلكة معه.
دوية يعني قفر ليس فيها شيء، فارغة خالية،
معه راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه، فأضلها فخرج في طلبها حتى إذا أدركه الموت ولم يجدها قال: أرجع إلى مكان الذي أضللتها فيه فأموت فيه. فأتى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال: إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زيد فيه حتى تعلو قلبه. فذلكم الران الذي ذكر الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
أي ما كانوا يكسبون بسبب ما كانوا يعملون من الذنوب والسيئات طبع الله على قلبه، فهذا هو الران. فالعبد كلما اقترف ذنبا تساهل فيه نكتت فيه نكتة سوداء حتى صغائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم شبه محقرات الذنوب، الصغائر التي يحتقرها الإنسان، قال: مثل محقرات الذنوب مثل قوم جاءوا إلى واد وكل واحد جاء بعود من حطب، فهذا جاء بعود وهذا جاء بعود وهذا جاء بعود، فأضرموا نارا كبيرة بسبب هذه اجتماع هذه الأعواد. فكذلك صغائر الذنوب ومحقرات الذنوب تجتمع على القلب حتى تحرقه بسبب تساهله فيها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه صغائر الذنوب في حديث آخر بالدرع، الدرع من حديد، كلما اشتدت يعني مفاصله وكربت وزيد فيها كلما ضاق على الصدر وضاق على الصدر حتى تهلك العبد وتخنقه. فكذلك الصغائر لا ينبغي للعبد أن يتساهل فيها، بل يتوب إلى الله عز وجل. وكم من صغيرة صيرها الإصرار إلى كبيرة، كما يقول السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية لكن انظر إلى عظم من عصيت. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إلا اللمم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. وعن ابن عمر:
إن أينا لم يظلم نفسه لا ألم، أينا لم يظلم نفسه. هذا البيت كان يقوله أهل الجاهلية حين طوافهم بالكعبة، وهو معناه صحيح: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. واللمم هنا في قوله لا ألم قوله إلا اللمم هي ما تقع من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال مما يقع أو يكثر عند العبد، فينبغي أيضا أن يجتهد في البعد عنها. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. رواه أحمد والترمذي وقال حديث صحيح. فصل.
حديث النكتة، هل نكتت في قلبه نكتة سوداء؟ هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وحديث إن تغفر اللهم صححه أيضا الشيخ الألباني. نعم. الآن بدأ رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأدلة في بيان فضيلة التوبة من القرآن والسنة، وأن هذا هدي الأنبياء والمرسلين في الرجوع إلى الله عز وجل والإكثار من الاستغفار له ولإخوانه وللعموم، فهنا يكثر من الاستغفار، فهذا كله دليل على فضائل التوبة. الآن يبدأ رحمه الله في بيان جملة من قواعد التوبة، وهي قواعد مهمة، وسيأتي استنباط هذه القواعد بإذن الله عز وجل. القاعدة الأولى في قضية أن التوبة نوعان، واجبة ومستحب. نعم.
قال رحمه الله فصل. التوبة نوعان، واجبة ومستحبة. فالواجبة هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور، وهذه واجبة على جميع المكلفين كما أمرهم الله بذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله. والمستحبة هي التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات. فمن اقتصر،
إذن بين لنا هنا رحمه الله تعالى هذه القاعدة المهمة في التوبة، وهي يعني ممكن أنك في كل ما تمر علينا قاعدة من القواعد تجعلها مستقلة، بعد ذلك يكون معك في الأخير إن شاء الله جملة من القواعد المهمة والفوائد من هذه الرسالة. إذن عندنا الفائدة الأولى والقاعدة المهمة، قضية أن التوبة نوعان. كثير من الناس يعتقد أن التوبة نوع واحد. ما التوبة؟ يقول التوبة من السيئات، من فعل السيئات. ما التوبة؟ قال التوبة من ترك أمر من الواجبات. فلا يظن أو لا يتبادر لفظ التوبة في ذهنه إلا لقضية المعاصي. هنا يبين شيخ الإسلام لا، أن التوبة هناك مقام أعلى من التوبة الواجبة، وهي التوبة المستحبة. لأن التوبة الواجبة يفعلها واجبة على جميع المكلفين، والتوبة المستحبة يفعلها من ارتفع في مقام العبودية لله عز وجل، وهي أن يتوب من الأمور، من ترك الأمور المستحبة، أن يتوب من فعل الأمور المكروهة. ترك المستحب هل يؤاخذ عليه العبد ويؤثم عليه؟ لا يؤاخذ ولا يؤثم عليه، لكنه مع هذا العبد كلما ترقى في درجات العلو ومسالك الطاعة، يقولون للتابعين إنا لنرى أنكم تفعلون أعمالا كنا نعدها من العظائم أو من الكبائر. وهذا أي صحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون للتابعين إنا لنرى أنكم تفعلون أعمالا كنا نعدها من العظائم أو من الكبائر. وهذا أيضا يحمل عليه من المحامل التي حملت عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في استغفاره، في كثرة استغفاره، قال أنه يترقى في مقامات العبودية حتى يصل إلى أعلاها، أن يستغفر العبد من ترك مستحب، أو أن يستغفر من فعل أمر له ثواب لكنه ترك أمرا أعلى في الثواب وأكمل، فيستغفر الله من هذا التقصير، استغفر الله من هذا التقصير في ترك الأفضل. وهذه لا ينتبه لها إلا أهل المقامات العليا وأهل العبادات وأهل الطاعات. قال والمستحبة هي التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات. فالإنسان مثلا ترك راتبة من رواتب اليوم، فهنا يجوز له أن يقول استغفر الله من ترك هذه الراتبة، ويتوب إلى الله عز وجل من تركها، تاب من ترك مستحب وأقدم على فعله. هذا لا يدل على أنه بترك هذا المستحب أنه عصى الله عز وجل، لكنه تاب من أمر من المستحبات، فعله من المستحبات، فتاب من ترك هذا المستحب، أو تاب من فعل أمر مكروه، من فعل أمر مكروه. نعم. ثم بين بعد ذلك أن الناس ينقسمون ثلاثة أقسام بالنسبة لهاتين التوبتين. نعم.
قال رحمه الله: والمستحبة هي التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات، فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين، ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين، ومن لم يأتي بالأولى كان من الظالمين، إما الكافرين وإما الفاسقين. قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة.
الآن تأتي في الآيات التي يذكرها المؤلف كثيرة، وهي تقسيم الناس إلى ثلاثة أنواع: السابقين وأهل اليمين وأهل الشمال، أو تقسيم أهل الإسلام منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ظالم لنفسه منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الذي يقتصر على التوبة الأولى، أي أنه لا يتوب إلا من ترك مأمور وفعل محظور، لا يتوب إلا من المعاصي، فهذا من المقتصدين الذين اقتصروا على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات، ومن انتقلوا إلى مرتبة أعلى وهي فعل المستحبات والابتعاد عن المكروهات، فهذا ما جاء إلا بالتوبة الأولى. أما من تاب التوبتين فهم أعلى المقامات، تاب من ترك المأمورات وفعل المحظورات، وتاب من ترك المستحبات وفعل المكروهات، وهؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم: ومنهم سابق بالخيرات. وأما من ترك التوبة الأولى فهذا لا شك أنه تارك التوبة الثانية، فهذا الظالم لنفسه، فهذا الظالم لنفسه. إذن عندنا توبتين، الذي يترك الثنتين فهذا الظالم لنفسه، والذي فعل الثنتين أو الاثنتين فهذا سابق بالخيرات، الذي اقتصر على التوبة الأولى وما جاء بالتوبة الثانية فهذا المقتصد، هم أصحاب اليمين. نعم.
قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
يعني الذي يترك التوبتين إما أن يكون فاسقا وإما أن يكون كافرا. فعلى الآية الأولى أصحاب الشمال والمكذبين الضالين، فهؤلاء من قسم الذي ترك التوبتين ويكون كافرا. والنوع الثاني ممن يكون ترك التوبتين لكنه لا زال تحت إطار الإسلام، وهذا صاحب الكبائر الظالم لنفسه، وهذا يدخل في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، مقصود بالظالم لنفسه من أهل الإيمان. نعم.
وقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى قوله: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، إلى قوله: ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا. والتوبة رجوع عما تاب منه إلى ما تاب إليه، فالتوبة المشروعة هي الرجوع إلى الله عز وجل وإلى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال، لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم، بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها.
هنا هذه قاعدة ثانية أيضا في التوبة تضافر القواعد التي ذكرناه، أن التوبة من ترك الحسنات أهم من التوبة من فعل السيئات، أي أن التوبة المستحبة أعظم من وأهم من التوبة الواجبة. لماذا؟ لأن الذي تاب التوبة المستحبة هو في الأصل تائب من التوبة الواجبة، وأما من تاب التوبة الواجبة فليس في يعني ليس بلازم أن يكون قد تاب التوبة المستحبة. لذلك كانت التوبة المستحبة أرفع وأعلى لأنها تشمل التوبتين. وهنا بين أن قصر التوبة على فعل السيئات هذا الذي ذكرناه أن الناس يتبادر إليهم لما تقول له توب إلى الله واستغفر الله عز وجل، يتبادر إلى ذهني أنه فقط المعصية. التوبة تكون حتى من ترك المستحبات وفعل المكروهات، وهذا لا ينتبه إليه إلا أهل المراتب العليا. نعم.
قال رحمه الله: بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها، فأكثر الخلق يتركون كثيرا مما أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله، وقد لا يعلمون أن ذلك مما أمروا به، أو يعلمون الحق ولا يتبعونه، فيكونون إما ضالين بعدم العلم النافع، وإما مغضوبا عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته.
هنا أيضا من القواعد المهمة أن سبب ترك التركي أن سبب من يترك الحسنات أو التوبة من فعل أو التوبة من ترك الحسنات إما عن جهل لا يعلم أن هذه التوبة مستحبة وموجودة وثابتة، وإما عن معاندة، إما عن جهل وإما عن معاندة. فالذي يكون عن جهل هذا الذي يسمى الضال، والذي يكون عن معاندة هذا الذي يسمى الغاوي، الغواية، الغاوي أو المغضوب عليهم. فإذا العبد بين أن يكون الذي يترك توبة من فعل الحسنات إما بسبب جهله وإما بسبب عناده، ويكون هذا بسبب غوايته. وسيأتي كلام شيخ الإسلام عن الضلال والغواية. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يدعوه في كل صلاة بقوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وهنا نبه الله عز وجل أن سبب الانحراف والتقصير وفعل السيئات إما يكون من الضلال أو الغواية. فقوله هنا: اهدنا الصراط الصراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أننا نبتعد عن سبل الضلال ونبتعد عن سبل الغواية، نبتعد عن الضلال وعن الغواية. وهذا سيأتي أن الله عز وجل يقرن بين الضلال والغواية ويحذر منها. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا نزه الله نبيه عن هذين، فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى.
ما ضل وما غوى. فهنا نفى الجهل ونفى المعاندة، اللذان هما سببا أو من أسباب الضلال. نعم.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالضال الذي لا يعلم الحق بل يظن أنه على الحق وهو جاهل به، كما عليه النصارى. قال تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل أو أضلوا كثيرا. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
يعني هنا تأتي آيات مستقلة في التحذير من الضلال والجهل، وتأتي آيات مستقلة في التحذير من الغواية، حين يحذر من النصارى يحذر من الضلال، حين يحذر من اليهود يذكر الغواية والمعاندة. والغاوي
قال رحمه الله: والغاوي الذي يتبع هواه وشهواته مع علمه بأن ذلك خلاف الحق.
هذا الفرق بين الغاوي والضال،
كما عليه اليهود. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
هذا في التحذير من اليهود، فيه بيان أن ضلالهم كان بسبب الغواية، أنهم علموا الحق فعاندوا وحسدوا واستكبروا. نعم.
وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وفي الحديث عن النبي،
وهنا بين أن هذا الرجل كان من الغاوين، عرف الحق أضل عنه. والمشهور أن سبب نزولها كان في بلعام، وكان من قوم موسى، عرف الحق ثم انحرف عنه. وهذه الآية فيها التحذير لمن عرف الحق أن ينحرف عنه، تحذير لمن عرف الحق أن ينحرف عنه. ثم شبهه فقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال: مثل هؤلاء المعاندين مثل الذي لا ينتفع، إن جئته وعظته ونصحته بالإيمان والموعظة لا ينتفع، وإن تركته فهو أيضا ضال، نصحته أو ما نصحته لا ينتفع، إن حملت عليه، إن تحمل عليه يعني إن تنصحه وتحذره يلهث باقي على ضلاله، وإن تركته باق على ضلاله، كقول الله عز وجل: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن.
هذا حديث صححه الشيخ الألباني، وفيه بيان قال: أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. فهنا حذر من الغي وحذر من الضلال، حذر من الغي، شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، تعرفون الحق تعاندون ترتكبون المعصية، ومضلات الفتن تفعلونها بالضلال. قال بعد ذلك، وهذا أيضا من القواعد المهمة، أن الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم. سيئات بني آدم لا تكون إما عن غي وإما عن ضلال، إما عن معاندة وإما عن جهل. لذلك الله عز وجل وصف الإنسان فقال: نعم كمل.
قال رحمه الله: فإن الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم، فإن الإنسان كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فبظلمه يكون غاويا وبجهله يكون ضالا. وكثيرا
فإذا ظلوما داخل في الغواية، عرف فظلم، وجهولا داخل في الجهل. فبين الله عز وجل أن الإنسان ترك الأمانة أو أخذ الأمانة فخانها لأنه كان ظلوما جهولا. نعم.
قال رحمه الله: وكثيرا ما يجمع بين الأمرين فيكون ضالا في شيء غاويا في شيء آخر، إذ هو ظلوم جهول ويعاقب على كل من الذنبين بالآخر.
يعني أن الإنسان الذي يترك طاعة الله سبحانه وتعالى ويسلك طريق المعاصي أو طريق الانحراف البدع، لأن يعني طرائق الشيطان تأتي من بابين، إما من باب الشهوات وإما من باب الشبهات. التساهل في باب الشهوات قد يؤدي إلى زيادة الشهوات عليك، وقد يؤدي أيضا إلى دخول الشبهات عليك، والتساهل في باب الشبهات أيضا قد يجر عليك شبهات أخرى وانحرافات أخرى، وقد يجر عليك أيضا باب الشهوات. فالبابان مقترنان وبينهما تلازم، يدخل بعضهم في بعض، وقد ينفرد الإنسان في الضلال في باب الشبهات فتأتيه شبهة أخرى ويبدأ ينحرف. لذلك السلف كانوا يقولون: البدعة تجر أختها، لا زال العبد يتقلب بين البدع بسبب انحرافه. وهذا ما قاله المؤلف في الآيات ما هي كما قال. نعم.
وكثيرا ما يجمع بين الأمرين فيكون ضالا في شيء غاويا في شيء آخر، إذ هو ظلوم جهول ويعاقب على كل من الذنبين بالآخر، كما قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
في قلوبهم مرض من الشبهات والشهوات فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا وانحرفوا أزاغ الله قلوبهم لما زاغوا وانحرفوا أزاغ الله قلوبهم. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في المجلد العاشر في صفحة 10 من الفتاوى يقول: وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه، كذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال، إن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح، حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في أصحاب الحلق ما كانوا يجلسون كبر الله 100 وعندهم حصى، فجاءهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأنكر عليهم على إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله. قال الراوي: فكان أصحاب الحلق يقاتلون الصحابة يوم النهروان. يعني كيف تنقلت البدعة من أن كانت بدعة صغيرة في الذكر والحلق حتى أصبحوا يقاتلون المسلمين ويكفرونهم، بل يقاتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقاتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما قرأ قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال: هؤلاء الخوارج، هؤلاء الخوارج أو الحرورية، قال: هؤلاء الحرورية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا أيضا مصداق قوله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا مشاهد وحاصل، سأل الله لنا ولكم العافية. يكون الإنسان من أهل السنة وصاحب سنة وصاحب عبادة وطاعة، ثم ما تجد إلا وهو حرب على الطاعة وعلى الفضيلة أو حرب على السنة مع أهل البدع. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. تقول: كيف هذا إنسان كان من أهل السنة، كيف كان يناصر السنة؟ تستعجب وتستغرب، كيف كان يعرف الحق وينصره ثم به عدو للسنة وأهلها؟ هذا من عقوبة الله عز وجل له، فإنه لما زاغ وبدأ ينحرف تقلب بالانحراف حتى أصبح كان أو حتى أصبح يرى الحق ضلالا ويرى الضلال حقا، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن الضلال حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. لذلك الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الثبات، هذا موطن بلاء شدة: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وإياكم على الإسلام والسنة.
قال رحمه الله: كما يثاب المؤمن على الحسنة بحسنة أخرى، فإذا عمل بعلمه ورثه الله علم ما لم يعلم، وإذا عمل بحسنة دعته إلى حسنة أخرى. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهو صلى الله عليه وسلم ذكر شهوات الغي في البطون والفروج، كما في الصحيح أنه قال: من تكفل لي بما بين لحييه وما بين رجليه تكفلت له بالجنة. فإن هذا يعلم عامة الناس أنه من الذنوب، لكن يفعلونه اتباعا لشهواتهم.
وهذا فيه بيان أن شهوات الغي أعظمها ما يتعلق بالبطون والفروج. نعم. وقوله ما بين لحييه أي لسانه،
وأما مضلات الفتن فأن يفتتن العبد فيضل عن سبيل الله وهو يحسب وأنه مهتد كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
وهذا كما قلنا أن من مضلات الفتن أن العبد يعاقب فيظن أنه يفعل الخير وهو يفعل البدع والمحدثات. لذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله احتجز أو حجب التوبة عن صاحب البدعة. ليس معناها أن صاحب البدعة لا يتوب ولا يرجع ولا تقبل توبته، وإنما المقصود كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. لماذا لا يوفق للتوبة؟ لأن العبد يرى أنه محسن، فكيف يتوب من أمر يرى أنه عبادة؟ هو لما يفعل البدعة يحسب أنه يحسن صنعا، فيقال له توب من هذا الأمر وتوب من هذا الأمر وتوب من هذه البدعة، قل لك كيف أتوب من أمر أنا أعتقد أنه دين؟ لذلك لا يوفق للتوبة. مثال ذلك إنسان تأتي له وتقول توب إلى الله من الصلوات الخمس، ماذا يقول لك؟ كيف أتوب من أمر أوجبه الله عز وجل علي؟ فلا تكون التوبة من هذه الأمور. فكذلك هذا الرجل يأتي ويقال توب من بدعتك، كيف يتوب من أمر يعتقده دينا؟ لذلك لا يوفق للتوبة. هذا من عقوبة البدعة، أنه يزداد في تنقله في البدعة حتى يحسب أنه يحسن صنعا. وهذه الآية أنزلها الصحابة وغيرهم على أهل البدع وعلى الكفار كما يقول شيخ الإسلام. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا تأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في من يتعبد بغير شريعة الله الذي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب كالرهبان، وفي أهل الأهواء من هذه الأمة كالخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقال فيهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة.
قوله تأول الصحابة هذه الآية، أي قوله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، تأولها الصحابة قال هؤلاء إما الرهبان من الكفار وغيرهم وإما أهل البدع. ممن تأولها على الكفار سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال سعد أو سأله ابنه مصعب فقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أهم الحرورية هل هم الخوارج؟ قال لا، هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا محمدا وأما النصارى فكذبوا بالجنة. ثم قال والحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال والحرورية الخوارج هم الذين قال الله فيهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هذه الآية فقال لا أظن إلا أن الخوارج منهم، لا أظن إلا أن الخوارج منهم. ويدخل في هذا المقصود الصحابة التمثيل، يقصد فيه أهل البدع جميعا، يدخل فيه أهل البدع جميعا لأنهم يظنون أنهم على الحق وهم على الضلال والانحراف. نعم،
قال رحمه الله وذلك لأن هؤلاء خرجوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين حتى كفروا من خالفهم مثل عثمان وعلي وسائر من تولاهما من المؤمنين، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
وهذا في بيان كيف أن الله عز وجل يزيغ قلوبهم، يعني كانوا حتى وصلوا إلى مرحلة قتال وتكفير الصحابة وخير أهل الأرض في ذلك الوقت عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم، استحلوا دماء المسلمين، استحلوا أموالهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. خلاص نعم، بهذا نكتفي ونكمل إن شاء الله في الغد حول الله وقوته، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.